الحديث من الرواتب، فيه سنن مفتوحة إذا لا تحصرها، فلا تقول لا إله إلا الله ألف ولا ألفين ولا ستة آلاف ولا مئة، إلا الذي دعا النص. إذا كان فيه مئة مرة تقف مئة مرة، إذا كان مفتوح مفتوح. لك أن تذكر الله ألفا ولك أن تذكر ألفين، لكن لا تعتقد أن 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 السنة الاقتصار على هذا الألفين أو على هذا الألف. لا 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 تحصر ما فتحه الشرع ولا تفتح ما حصره الشرع. هذه العبادة، ما جاء في عدد يلتزمه وما جاء مفتوحا لا تحصره. لماذا؟ لأنك تعبد الله بما أمرك، لا تعبده بما اشتهيت. ولهذا البدع جاءت من ماذا؟ جاءت لأن الناس فتحوا لأنفسهم أشياء، عبدوا الله عز وجل بمشتهى عقولهم ومشتهيات نفوسهم. لو جئنا إلى المولد مثلا، لا شك أن الباعث على المولد مبعث حسن، ولا شك أن نوايا المتعبدين حسنة، ولا شك أنهم يتقاطرون حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأي مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم دين، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمهات الدين، بل يعني حاشا مسلم أن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أبغضه كفر قطعا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فمجرد الباعث وحده لا يكفي. لا شك أن الباعث لمسألة المولد مثلا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وكذلك الباعث له هو أن الناس قد يقول قال والله يا أخي الناس مشغولين في الأهواء، مشغولين في الكورة، ومشغولين في الفنين، لماذا ما نخليهم يشتغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الباعث هذا صحيح وحق، ولا بد أن يفقه الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نملأ رؤوسهم وعقولهم وبيوتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتبا وقراءة وأسردة وسماعا، ونتعاهد أولادنا في ذلك. لكن ليست القضية، القضية أن تخصص يوما وتعتقده عبادته وتتقرب فيه الله عز وجل. من قال لك هذا؟ تتقرب إلى الله بحب النبي هذا دين قطعا، وتتقرب إلى الله بقراءة سيرة النبي صح، وتحمل أولادك وأهل بيتك ومن حولك على أن يفقهوا السيرة هذا حق، لأنه أسوة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا تكون أسوة إلا معرفة السيرة، هذا قطعا ما في إشكال. لكن أن تخصص يوما وتعتقد أنك متعبد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه شيء من ذلك، ولم يؤثر عن صحابته أن فعلوا شيء من هذا، بما أن تخصص يوما وأن تعتقد أن له مزيد ثواب ولا له مزيد أجر بهذا التخصيص. أما مجرد القراءة لا شك أن فيه أجر، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا فيه أجر إذا صلحت النية وحسن القصد، وقراءته أيضا لا شك أنها من الدين أيضا، من حيث إنها مقصودها التأسي والاقتداء ومعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم ومع قومه وما كابده عليه الصلاة والسلام وما بذله في إقامة دين الله ورفع علام الدين. هذا لا, لا, لا إشكال فيه ولا ينازع فيه مسلم، إنما النزاع في تخصيص يوم معين والاعتقاد بأنه عبادة وأن له مزيد فضل، سواء كان يوم الثاني عشر من ربيع الأول أو إلى آخره. وأنت لو تأملت ما قلناه في قضية الخيرة والاختيار، أولا هناك خلاف في مولد النبي صلى الله عليه وسلم متى، ولا شك أن يوم الثاني عشر من ربيع الأول، لما حتى في خلاف أيضا، لو نظرت أيضا إلى حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أظن أحد يبلغ حب النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغ الصحابة، من حيث حبهم له عليه الصلاة والسلام وبذلهم أنفسهم وأموالهم وخروجهم من ديارهم وفداءهم للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون بمهج قلوبهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. ولهذا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم مرضي عنه لما قدموه من جليل الخدمات. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله ورضوانه سيماهم في وجوههم، ما بلغوا ذلك إلا بما قدموا من بذل وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه واستماتة في دعوته ونصرة له عليه الصلاة والسلام. فلا أظن أحد أن يبلغ منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا ما فعلوا شيئا من ذلك، وما حرصوا ولا حاولوا لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته، مع أنهم من أحرص الناس على كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فقه عبادته هو هذا، الخيرة الاختيار ليس لنا، ليس لأن نقول هذا يوم فاضل وهذا يوم ليس بفاضل، ليس إلي، لا أملك أن أقول يوم، وإن كان لا شك حتى ولو عرفنا التاريخ ولو عرفنا الموعد ولو عرفنا، لأن أولا مناسبة الإسلام فاضلة، والعلة التي نقولها في حب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن تنسحب على كل شيء، تنسحب على الهجرة وعلى البعثة وعلى المولد وعلى مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الانتصارات بدر الكبرى والأحزاب إلى آخره، في أشياء كثيرة مواقع مشهودة ومحفوظة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن كل لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام شرف وقلادة يطوق بها المسلم عنقه عليه الصلاة والسلام. ولكن لا نملك أن نخصص هذا وهذا ونتقرب إلى الله بشيء لم يشرح النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربنا سبحانه وتعالى. قضية الإسراء والمعراج، قضية الإسراء والمعراج معلوم أنها من قضايا الإسلام الكبرى، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، ومنكرها كافر. الذي ينكر الإسراء كافر، لأنه جاء في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذلك أيضا المعراج في الصحاح، وكذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إلى آخر، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم دنا فتدلى فكواك، هذا في جبريل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما أوحى، فهي ثابتة قطعا، الإسراء والمعراج ثابت ومنكره كافر. لكن حينما تنظر في التاريخ تجد أن يوم الإسراء مختلف فيه، متى حصل؟ قيل في ربيع، وقيل في رجب، وقيل في رمضان، وقيل في شوال، اختلف العلماء كثيرا فيه، وإن كان كثير من العلماء يرجحون يوم 27 رجب، لكنه لماذا اختلف؟ لو كان يوم عبادة ما يمكن يختلفوا فيه، ولو كان يوم عبادة لقال النبي صلى الله عليه وسلم سجلوا هذا اليوم، ولا أو حتى لو كان محل اهتمام نفسه من ذاته لحفظه الصحابة، حافظوا لنا الدين كله وحافظ الله لنا الدين كله، لو كان هذا منه لحفظ، ولا ما اختلفوا فيه في متى يكون. فإذا تخصيص مثلا يوم الإسراء بنوع عبادة سواء صيام أو صدقات أو عمرة أو هذا كله لا دليل عليه أبدا، ولا نملك وليس لنا ذلك، ليس لنا أن نقول يوم الفلاني، وإن كان كما قلت الغرض شريفا، وإن كان الغرض شريفا والغاية نبيلة ولا شك أنها يعني، ولهذا مع الأسف النزاع الذي يتنازع بين المتبعين والمبتدعين، هم يقول أنتم هذا يتنافى مع حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يتنافى مع كذا وكذا، ومن قال ذلك؟ هل حب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أعمل ما أشتهي وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أعمل ما يشتهيه هو؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هل من يحب الله يعمل ما يشتهي وإن كان غايته نبيلة؟ إذا كنت تحب الله أعمل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية واضحة في رسم المنهج، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبهذا يتبين لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وليس هواه تبعا لرغباته أو لميوله النفسية، وإن كانت مقاصده حسنة. المقصد الحسن وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، فلا بد فيه من المتابعة. ولهذا قلنا في مطلع الحديث أن هناك ركنين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص ما تكلمنا عنه كثيرا، تكلمنا عن المتابعة لأنها هي التي تتعلق بالحديث. فإذا جئت لهذه الأشياء وإلى هذه الأنواع من المبتدعات تجد أن 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 رائد أصحابها حسن، وأن مقاصدهم حسنة، ولكن هذا وحده لا يكفي، لا بد مع المقصد الحسن الاتباع الصحيح. ولهذا لا تملك أنت أن 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 تجتهد وتعرض لنفسك عبادات. ولهذا الانحراف يبدأ يسيرا، الانحراف يبدأ يسيرا. الآن لو لاحظت حقيقة يعني بعض ممارسات البدع حتى في المولد مثلا، في أناس يعني وخاصة اللي يحاولون يقتربون من السنة قد يكون الابتداء عندهم خفيفا، بينما آخرون يزداد الابتعاد عن الابتداء عندهم. إما أن يأتون بمنكرات في نفس الابتداء، بل حتى فيما يقال حتى بعضهم قد يسب الخمر فيها لأنها مجرد احتفال، ويضعونها كاحتفالات النصارى في أعيادهم ومواردهم، ويضعونها مجرد احتفال سيدي محمد فيه وتعالوا، لا يصلون ولا يعرفون الله، وإنما خمور ورقص وأشياء. بل كما تلاحظون حتى المتعبدين أيضا شدة الانحراف تحولت العبادة عنده إلى رقص. في بعض الطرق الصوفية فيها رقص عجيب، رقص وزمر وصفر وأشياء، يعني بل حتى يكون في اختلاط رجال ونساء بشكل يعني لا على طريق الله ولا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يظنون بهذا أنهم قريبون من الله عز وجل. لماذا؟ المقصد حسن، والمبتدأ حينما أيضا ترى أسلافهم كانوا قريبين جدا، لكن لا يزال الانحراف يتسع 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 حتى لو جئت تقارن النص إلى بعيد بعيد جدا. لكن مع الأسف أنهم كأنهم يقول إن وجدنا آبانا على ما، فتجد هذا يقول الشيخ الفلاني وهكذا الجيل الفلاني القرن نحن الآن في القرن الخامس عشر مثلا الرابع عشر، فتجد إلى الثالث عشر الثاني عشر الحادي عشر قد يجد رؤوس أو أشياء شواهد لما يعمل الآن. فالانحراف يتدرج، ولهذا رقصات وأغاني وأشياء بشكل عجيب وترانيم لا يفقهون معناها شيئا، مجرد أغاني وتسلي. ولهذا هذا تحبه النفوس، يعني البدعة تحبها النفس، والبدعة فيها نوع تجديد وفيها نشاط، وأيضا لا تكلف كثيرا بخلاف الالتزام. الالتزام لأن العبادة يعني صح التعبير، صح التعبير روتين، ما ليس لك أن تخرج، بينما البدعة لا، البدعة توافق هوى النفس، ولهذا اللي يوافق هوى النفس يكون نشيط، تجد انشراح لأنها فعلا تتمشى مع ولهذا لازم يتجدد. وأي شيء جديد تحبه النفس، ولو استمر على حال واحدة لملوه، ولهذا يزداد الانحراف بشكل عجيب. فمن هنا ندرك كيف فعلا أن حقيقة الاتباع مخالفة الهوى، أما الاستسلام للهوى هذا ليس اتباعا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا أن يكون حبه للنبي تبعا لهواه هو. فهنا نأتي أيضا نعاود مرة أخرى في قضية الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي اختارنا الأيام واختار الليالي واختار الأزمنة واختار الأمكنة واختار العدد واختار الهيئة، حتى هيئة الصلاة مثلا وهيئة العبادة نلتزم الهيئة التي جاءت من الشرع، كما قلنا لا رقص ولا شيء. ولهذا يعني عاب الله عز وجل على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وأنت لو لاحظت فعلا الشطط في البدع والشطط في الاسترسال في البعد تلاحظ أنه فعلا هزوا ولعبا، بينما العبادات الحقيقية عبادات صارمة وعبادات منضبطة وعبادات ملتزمة. بينما حقيقة يعني لو نظرت بعين الشرع لكثير من البدع وخاصة بعض الطرق الصوفية، ولو نظرتها من بعد قلت ماذا يعملون هؤلاء؟ شيوخ بلحاهم وعمائمهم يتكسرون تكسر كأنهم مجانين. ديننا أرفع وأسمى، وديننا جاد، وديننا عبادات فيها كلها وقار وكل احترام وكلها صلة بين العبد وبين ربه. الذي أخشى أن هؤلاء حتى بمظاهرهم العبادية وشكلهم الجماعي أن يدخل في نفوسهم من الرياء ما الله به عليه، تنشيطنا وعبادات جماعية وأشكال وترانيم لا تدري من أين جاءت، ولا يمكن أن تجد لها سندا بطريق صحيح إلا آثارا عن مأثورات عن بعض مشايخ من عهد من عهود سالفة لا يعتمد عليه وليس لها سند. فمن هنا تدرك أن القضية خطيرة، وأن أبدا لا يكاد تكون بدع إلا راجعة إلى الهوى ومردها إلى الهوى. حينما نقول هوى، ليس الهوى بمعنى أن يعني ينبغي أن تفهموا كما قلنا في مطلع الحديث أن الهوى له إطلاقان. لأحيان الهوى بمعنى الظلم والميول اللي هو معنى ضد الحق، لكن الهوى بمعنى رغبات النفس هنا، يعني لأنهم تعبدوا بشيء استحسنت نفوسهم ووجدوا انشراحا في صدورهم من غير أن يرجعوا إلى الأصل وإلى المصدر وإلى النص، إنها مجرد وجدوا استحسان. صحيح الغاية صحيحة كما قلنا، غايتهم صحيحة ومقصدهم حسن، ويقصدون الجنة ويقصدون إرضاء الله ويقصدون إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبرون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل نعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وكذلك إن كنتم تحبون الرسول فاتبعوه. لا، ليست محبة الرسول بأن تعمل أنت ما تشتهي. أي عبادة اعرضها على النص، ليس لك أن تجتهد في العبادة أبدا البتة. تجتهد في أمور الدنيا نعم، تجتهد في الأحكام القضايا التي أشياء تجتهد، لكن في العبادة ما تجتهد. ولهذا العلماء نصوا أن العبادة لا يقاس عليها وليس فيها قياس، العبادات لا يقاس فيها لأنها ليس. ولهذا قالوا العبادات توقيفية، من القواعد المشهورة في العبادات أن العبادة توقيفية، بمعنى لا مدخل للعقل فيها، لا مدخل، لأن خضوع لله ما كان لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فليحذر الذين يخالفوا عنه أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن بهذا نتبين معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وطبعا لا يؤمن هنا مذهب أهل السنة والجماعة أنه نفي الإيمان هنا يدل على لا شك أنه خطيرة، وحتى قالوا كبائر، ولكن قال ليس بالضرورة أن يعني الكفر، أينما معنى أنه نفي عنه الإيمان، ويختلف طبعا أحيانا قد يصل نسأل الله صلى الله عليه وسلم لدرجة الكفر، وقد يكون أقل من ذلك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. طبعا لا يؤمن معنى ليس معناه أنه كفر، وإنما معناه أنه يدل على خطورة الأمر وعلى انتفاء أو نوع من الانتفاء في الإيمان عن هذا الذي ارتكب المرتكب من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جذب. فإذا هواك يكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تجعل الدين تابعا لهواك. وهذه قضية مهمة، لا تجعل الدين تابعا لهواك، إنما هواك تابع للدين. فأي شيء تريد أن تقدم عليه لتتقرب به إلى الله عز وجل وتقصد به حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعرضه على ما قال الله وقال الرسول. هذه قضية واضحة ومنهج واضح. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه ماله من نفسه وماله ولده من نفس، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يجد أحد عبد حلاوة الإيمان ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوتهم: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذفه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الكلام عن الحب أيضا دقيق، ولعل لا تأتي مناسبة نبسط القول فيه إن شاء الله، لأنه أيضا مهم، وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومقارنة بحب الأولاد وحب قل إن كان آباءكم وأبناءكم وأزواجكم قد أحب إليكم الله ورسوله. فالقضية أيضا دقيقة، وتتعلق بالعقيدة وتتعلق بالدين وتتعلق بالولاء والبراء والمحادة، ولا تجد قوم يؤمن بالله ومن الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فالقضية دقيقة أيضا، وهي أيضا لها مدخل لها، ولكن لعلنا ننتظر حتى تأتي لها مناسبة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أتيت لأداء العمرة وتجاوزت الميقات من دون لبس ملابس الإحرام، فماذا علي؟ إذا كنت لم تحرم بعد فعليك أن تعود إلى الميقات، عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، ولا شيء عليك إن شاء الله. أيهما أفضل، أن يؤدي المعتمر عمرته فور الوصول أم يؤجلها ساعات يرتاح فيها ويرتب أموره؟ ولا شك أن المبادرة بالأعمال الصالحة هو المطلوب وهو الأولى، لكن إذا كان الإنسان متعب وقد يشوش على العبادة ومرهق ويحتاج إلى راحة حتى يؤدي العبادة على وجهها، فلا مانع إن شاء الله أن يستريح وأن يرتب أموره، بخاصة إذا كان معه أولاده وأهله وأيضا يريد أن يرتب مسكن ونحو ذلك، فلا مانع إن شاء الله. تحية المسجد إما طواف أو ركعتان. بالنسبة للطواف، هل يكون هناك هرولة للأشواط الأولى بالنسبة للمقيم وغير المقيم؟ تحية البيت نعم، إذا تيسر لك أن تطوف فلتطوف، وإن لم يتيسر فتصلي ركعتين ثم تجلس. لكن الطواف هذا طواف تطوع، لا 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 رمل فيه، يعني لا هرولة فيه، وإنما تطوف طواف معتادا مشيا معتادا، وإنما الهرولة أو الرمل يكون في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم خاصة، في طواف القدوم. يقول: بالنسبة للطواف، إذا دعيت وكان أهلك معك، هل يدعون معك أم يؤمنوا؟ إن تابعوك وأمنوا فلا حرج، وإن دعوا لأنفسهم فلا حرج، ولعلهم أن يدعوا لأنفسهم أحسن. الإنسان عادة إذا دعا من نفسه ولنفسه وبنفسه يكون أكثر حضور قلب، أما عادة الذي يردد من دعاء من خلفه يكون مشغول ويكون مجرد كالآلة، لكن إذا كان بنفسه يدعو، وبخاصة أيضا يعني التزام الكتب هذه الموجودة بيد الناس، هذه عادة يعني لا شك أن ليست الأدعية التي فيها مأثورة وليس فيها أدعية بدعية، لكن لا شك من الخطأ أن يقال هذا الشوط الثالث والشوط الثاني لأنه ما أثر، إنما الذي ألفها هو الذي جمع مجموعة أدعية وقال ضعوها في الشوط الثاني والشوط الثالث وهذا الرابع، وهذا لا شك أنه ليس مأثورا. أما ذات الأدعية التي فيها فلا شيء فيها، لكن المشكلة أن كثير من الإخوة الذين نسمعهم وتسمعونهم يدعون لا يفقهون معناه، أو لا يحسن قراءته، لأنه لو كان يعرف معناها لأحسن قراءته، ويقرؤونها مكسرة بل لعلهم يقرؤونها محرفة تحريفا شنيعا، وتحريفا قد يحيل المعنى، وتحريفا قد يكون فيه محرم، لكن لا يدري المسكين يقرأ وهكذا، كان يقول: اللهم أذلني تحت ظل عرشك، أو يقول نحو ذلك، أشياء كثيرة يعني مضحكات. فالذي ينبغي أن الإنسان يدعو بما يعرف، ويجتهد في الدعاء لنفسه ولوالديه ولأولاده وللمسلمين والإسلام وأهله، فالإنسان إذا دعا بشيء يعرفه يكون أصدق ويفقه ما يقول ويعرف ويعرف ماذا يطلب من ربه وماذا يريد، واسأل الله كل شيء، اسأل الله كل ما تحتاج، فربكم سبحانه وتعالى يحب السائلين ويحب الملحين في السؤال ويغضب على من لم يسأله، فاجتهدوا في الدعاء واسأل الله كل شيء، حتى أن بعضهم حتى أن يسأل صوت راحلته، أو حتى إذا انقطعت عنه سأل الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله سبحانه وتعالى ما شئتم. لكن لا شك من الآداب أن تسأل أن اللسان يعني يجتهد في الدعاء بالمأثور، ويجتهد كذلك في جوامع الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء. ما معنى جوامع الدعاء؟ يعني تأتي بالكلمات التي تجمع لك خير الدنيا والآخرة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمعت لك الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا، كثيرا ما يدعو بهذه الدعاء، وهو قرآني من القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالأشياء تعرفها، وبخاصة إذا كنت تحفظ أشياء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المأثورة وتعرف معناها، رددها ولو 3 مرات 10. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يمكن لو طفت الأشواط كلها وأنت تتأمل هذا المعنى وتدعو بهذا الدعاء كان خيرا كثيرا. رب اغفر لي واجبرني واهدر، رب اغفر لي ولوالدي. فاجتهد فيما تعرف أحسن مما نلحظهم بعض الناس الذين يقرؤون هذه الكتب نساء ورجالا لا يفقهون معناها ولا يحسنون قراءتها. امرأة أحرمت من الميقات وعند دخولها مكة حاضت، هل يجوز لها الطواف وزيارة البيت؟ ما دام أنها حائض فإنها تبقى، إحرامها صحيح طبعا، إحرامها من الميقات صحيح وتبقى على إحرامها ولا تدخل البيت. فإذا طهرت تغتسل تطهرا من الحيض ثم تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى على إحرامها الأول، على إحرامها الأول، وتأتي إلى البيت مباشرة، تأتي إلى المسجد مباشرة وتطوف وتسعى بعد أن تتطهر. الحائض خارج الميقات ماذا يجب عليها من خطوات أداء العمرة؟ الحائض تعمل كما تفعله غير، كما تفعل غير الحائض. إذا وصلت الميقات تحرم كما يحرم النساء وتفعل كما يفعل النساء غير الحائضات، وتحرم وتأتي إلى مكة وتبقى حتى تطهر. فإذا طهرت فإنها تتم عمرتها وإحرامها من الميقات صحيح. بعد أن أدينا العمرة خرجنا للزيارة والتعرف على مناسك الحج ومنها عرفات، فهل يجوز ذلك؟ لا مانع ما دام أن مقصودكم التعرف على المشاعر وعلى، فهذا لا مانع منه، لكن من غير الاتيان بأي أشياء تعبدية غير مشروعة. بعض الناس مثلا إذا ذهب إلى عرفة يصعد الجبل، فإذا صعد الجبل ذهب إلى رأس الجبل وجلس يصلي، هذا غير مأثور أن تصلي حتى يوم عرفة. في يوم عرفة نفسه لا تصلي على الجبل، وليس لأن لا شك أن المكان مبارك، ولكن لكن العبادة في وقت معدد، يوم 9 ذي الحجة، يوم 8 ذي الحجة ما في عبادة، يوم 10 ذي الحجة ما في عبادة في عرفة. تعبد الوقوف في عرفة يوم 9 فقط، ولا يشرع الصعود صعود الجبل، ولا الصلاة عنده، ولا التمسح بالشخص الموضوع، الشخص العمود الموضوع في رأس الجبل مجرد لدلالة الحجاج على أن هذا هو جبل عرفة بس، ليس له أي خصوصية، ولا حجاره ولا ترابه، كل إنسان يأخذ التراب ويأخذ الحجارة أو يأخذ، هذا كله لا أصل له. فإذا ذهبت تتعرف على المناسك وعلى المشاعر وتنظر إلى عرفة وإلى منى وشو الجبرة الأولى والجبرة الوسطى والجبرة جبرة العقبة، لا مانع من هذا، وتعرف حدود المشاعر، هذا وادي محسر، هذا إلى آخره، فهذا لا مانع منه. إذا عجز الإنسان عن الصيام لمرض مزمن لا يستطيع، فما مقدار الفدية وكم مسكين يطعم؟ يطعم عن كل يوم من أيام الشهر مسكينا، يطعم عن كل يوم من أيام الشهر رمضان مسكينا. فإذا كان الشهر 29 مثلا 29 مسكين، إذا كان 30 مسكين، كل مسكين كيلو ونص طعام رز أو غيره. وإذا أعطاهم طعاما جاهزا كما لو أكلوا في مطعم على حسابه مثلا وجبة رئيسية غداء أو عشاء، فإن هذا كافي. ولو أخرجها دفعة واحدة أيضا لا مانع، إذا أخرجها من أول الشهر دفعة واحدة لا مانع كذلك، عن كل يوم مسكين. هذه امرأة تقول إنها وصية على 3 قصر ويصرف لهم راتب شهري منذ سنة كاملة، وأنا أجمع لهم هذا الراتب كل شهر، فالآن أريد أن أخرج زكاة الراتب الشهري الذي يجمعه لهم، فهل علي شيء إذا حسبت الزكاة وأخرجتها من راتبي هذا الشهر، أو لابد من أن تكون الزكاة من نفس الفلوس التي دار عليها الحول. لا لا مانع أن تكون من آخر الشهر، من راتب آخر الشهر. كم جلسة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأكل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، الأكل حال الاتكاء هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الجلسة أن تكون الأصل فيها الإباحة، وتحري طريقة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع من هذا، لكن إذا كان الهيئات المنهي عنها هي التي تجتنب، أما الأصل فإن الأصل في ذلك هو الإباحة. من هديه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، كيف ذلك؟ الذي يدنه هكذا ثلاث أصابع، السبابة والوسطى والإبهام، السبابة والوسطى والإبهام. ولا شك أن هذا فيه أدب، وفيه بعد عن الجشع، وفيه بعد عن النهم. هل صيام يوم الاثنين والخميس إذا أفطر الصائم عليه ما قضى؟ لا، لأنها سنة، فمن صامه فهو على خير، ومن لم يصم فإنه لا حرج عليه. هل على الذهب